نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما هو أحب كتب الأدب إلى قلبك وما ميزته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، كما هو المعتاد عندنا في مثل هذا السؤال التفاعلي أن القراء والإخوة المشاركين وفقهم الله يأتون بتجارب لأجل إثراء المادة المطروحة في السؤال أصلا، حتى يستفيد الناس من هذه التجارب أو حتى يصير نوع من التقويم أو شيء من ذلك. الغالب نحن نريد تجارب الناس، لا نريد شيء نظري يعني قرأوا في كتاب ثناء على كتاب، لا نريد تجاربهم. إن شاء الله تكون عندنا مشاركات ثرية. نعم.
أخونا محمود الأشول يقول: كتاب جواهر الأدب لمؤلفه السيد أحمد الهاشمي قد جمع فيه بين الأدب والشعر والتراجم وشاطرة كثيرة ومفيدة.
جميل.
كذلك أيضا عامة كتب العلامة أبو فهر محمود شاكر، فهي غنية بالنقد الأدبي العلمي القوي.
طبعا الهاشمي غير أحمد الهاشمي غير محمود شاكر، يعني هذا محمود شاكر ليس قصده جمع كتاب في الآداب كما هو سؤالنا الآن في الآداب، لا، محمود شاكر محقق ناقد يكتب قضايا معينة يفصلها يحللها على بخلاف حق أحمد الهاشمي. وعلوم ترى كتاب أحمد الهاشمي رائع جدا، لو ما فيه بعض أشياء ممكن يتحرز منها اللي كروايات وشيء يتحرز منها يعني، والحقيقة كتاب أحسن فيه الجمع، وهو عالم يعني عالم من العلماء العربية وأديب. نعم.
جوار حديثية يقول: كتب الشيخ علي طنطاوي رحمه الله فيها فوائد علمية وأدبية وفيها متعة لطالب العلم.
صحيح.
فيها طرائف وغرائب وتناسب الجميع،
وأحسن ما فيها خبرته وتجربته التي ساقها في كتب مصنفاته، فإن يذكر كثيرا من هذه التجارب في بطريقة أدبية مشوقة، وهو صاحب قلم سلس سبحان الله يعني رحمة الله عليه، وهو أيضا فقيه وقاضي، ولهذا في كتبه هذه جمع بين عدد من يعني ليش لا تقرأ يعني ما هو معروف ما يسمى بكتب الأدب المحض هذه المعروفة، وهي جمع النصوص النثرية والشعرية والقصص مما يتعلق بالأبواب يعني المعروفة يعني، لا هو طريقته أن تقرأ أسلوب أدبي في طرح قضايا الحياة، مواضيع مهمة تهم عامة الناس، قضايا اجتماعية وشيء من ذلك، فكتبه تنحى هذا المنحى. نعم.
منصور يقول: الفضيلة للمنفلوطي، فهو كتاب يتحدث عن الأخلاق الإسلامية بطريقة أدبية.
يعني وإن كانت يعني لا بأس بها، هي أقرب إلى صياغة الرواية منها أو القصة منها إلى كونه يحكي شيء من كتب الأدب. نعم. نحن كان على ترى إذا قيل كتاب الأدب ترى الغالب يكون كتاب جمع عددا من الموضوعات تحت كل موضوع عناصر تغذيها، ترى هذا الغالب إذا قيل كتب الأدب. نعم. يعني لا أحد يذكر لنا رواية ولا يذكر لنا كتاب قصة، لا هذا شيء ثاني.
عثمان يقول: بهجة المجالس لابن عبد البر، والامتاع والمؤانسة والبصائر والذخائر وربيع الأبرار الزمخشري، كلها متعة وميزة عن غيرها.
طبعا هذا اختيارات راقية اللي أخونا جزاه الله خير، أخونا من؟
عثمان
جزاه الله خير، هذه اختيارات راقية. ابن عبد البر الإمام المحدث المعروف واختياراته يعني بهجة المجالس ترى من كتب الأدب النقية بمعنى اللي فيها ما فيها أسفاف وغيره ممن يعني يسترسلون في نقل ما استحسن ولو كان مسفا يعني، فهي نوع فيها نوع من الفلترة يعني لغيره. فهو تقرأ كتاب أدبي حقيقي بمعنى، طبعا الأدب مقصود ترى ما إخواني يفكروا ذكروا، الأدب مقصود به مجموع الأداب وما ينبغي مراعاته وأشياء مما يقع للناس اجتماعات وشيء وهكذا يعني، فكتاب نقي جدا إلا الحقيقة ليس له طبعة يعني تليق به، مع أنه كتاب مطول ليس وهو الإمام محدث مشهور، ليت أحدا ينبري له ويعتني بحسن إخراجه ويعتني به عناية تليق بالكتاب. أما البقية كتب الذكرى كذلك هي كتب فيها خليط يعني من أنواع وفيها مشاركات للربيع الأبرار زمخشري البصائر والظهر التوحيد أبو حيان وغيرها يعني.
وأزيد الشمالي.
طبعا هذه كتب أصلا التوحيد وغيرها كتب عالية ترى يعني مش والتوحيد اللي يقرأ ويقرأ يكون على بصيرة يعني أو مثل الزمخشري. نعم
أزيد الشمالي يقول العقد الفريد مع ما فيه من القبح لكن أسلوبه يجذبني.
هو هذا لأنهم تعرف عند المحدثين من أسند فقد حال، عند المتأدبين يعني العالة المعول على من نقل، يعني إحنا سمعنا ونقلنا كما حكينا كما هي. نعم.
عبد الله بن مثل الغباوي يقول أحب الكتب الأدبية،
ولهذا لا بعض الكتب المخلوطة قد لا يوصى بها كثيرا، إنما يوصى بها يعني المتبصر الفاهم العاقل يعني. أصلا في كثير من القصص المحكي فيها ترى هذه كتب عالية، المحكي فيها ترى باللغة عالية، لغة العرب الفصيحة وشيء من ذلك، تحتاج واحد يفهم لغة العرب يستلذ بأشعارها يستمتع بقراءة آدابها يفهم يعني. ها.
وعبد الله بن مصر يقول أحب الكتب الأدبية إلي العود الهندي لما امتاز به مؤلفه من ساحة اطلاع ودقة في النقد لأبيات المتنبي وعرضه الأبيات التي فاقت المتنبي في الصناعة، وحشدي لجميع الأبيات التي تقدمت المتنبي، مثل هذا لا يتأتى إلا لمن له حظ وافر من الخزينة الأدبية، فرحم الله العلامة عبد الرحمن الثقاف.
صحيح العلامة الثقاف رحمة الله عليه، هو صحيح طبعا يكاد يكون شرح كتاب العود الهندي من أمتع ما صنف عند المتأخرين في شروح الدواوين أو شروح الشعر، قلم عالي، هو نفسه كان أديبا وكان عالما وفقيها وقد حوى عددا من العلوم وقلمه عالي، وكتاب العود الهندي سبحان الله طار كل مطار واشتهر خاصة بعد طباعته الأخيرة التي شهرته أكثر من قبل. نعم والكتاب حافل بالأمثال وبالآداب وبالشعر والقضايا اللغة وأشياء من ذلك. نعم
عبد الله يقول كتاب صور وخواطر علي الطنطاوي أعجبني فيه تنوع المواضيع بلغة السهل الممتنع.
صحيح وهو كذلك مر معنا كلام على كتب الطنطاوي. نعم
وأخونا محرز يقول بهجة ذكر أيضا مثل ما ذكر السابق بهجة المجالس وأنس المجالس من عبد البر، وأضاف أيضا أمالي القالي والبيان التبين الجاحظ والكامل المبرد ومقامات بديع الزمان بقيع مقامات بديع الزمان الهمذاني والعقد الفريد بن عبد ربه والأغاني الإصفهاني وأدب الكاتب من قتيبة الدينون. نحن قلنا كتاب واحد ذكر قائمة
تمام. هو الحين أخونا هذا لما يقعد يذكر قائمة مش قلنا نحن ما نبغى أحد يروح ويقعد يفك الفهرس، ولا كتاب قرأته الكلام هذا كتاب قرأته وكذا وأنت وجدت فيه فائدة لهذا سألنا ولماذا تفضله على غيره، أما ليس القصد تسرد مجموعة من الكتب ليس هذا القصد. نعم
عمر مالكي يقول بيان والتبيين الجاحظ
تمام ليش
ما ذكرت
تمام طبعا احنا نعرف لكن نبغى نعرف ما الذي رغبه في الكتاب، وهكذا قد منازع القراء في الإعجاب بالكتاب وحسن الانتفاع به تختلف من شخص من شخص من مستفيد إلى مستفيد وقارئ إلى قارئ، فنحن نريد هذه يعني تظهر للناس. نعم
انتهت مشاركات الإخوة ما شاء
الله. جميل مشاركاتهم جميلة جدا وشاركاتهم طيبة جدا، لكن إن شاء الله نحن نتمنى أنه كمان تأتينا مشاركات أخرى بإذن الله في النص الثاني. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية باذخة متميزة، صاحبها صاحب قلم عالي ونفس طويل في البحث، وهو قد يعني أجاد وأفاد من ناحيتين، من الناحية التاريخية والناحية الأدبية الشعرية، وله اطلاع على هذا وهذا، وهذا الذي جعله يكتب كتابة العارف المتمكن المتبصر في هذه المادة العلمية. الكتاب أصلا هو كمادة مطروقة حتى عند المتقدمين، وهو جمع أشعار قبيلة من قبائل العرب كانوا يجمعون له دواوين، طبعا غير ديوان كل شاعر لوحده، لا كان دواوين تجمع لقبائل شعراء قبيلة من قبائل العرب، كثير منها من المتقدمين فقد، لكن أحيى الآن في عدد من الرسائل العلمية بعثت مثل هذه الأفكار، فخرج عندنا مطبوعا عدد كبير والعدد كبير ولله الحمد من الرسائل العلمية المتعلقة قبيلة تغلب قبيلة همدان قبيلة قشير قبيلة كذا، ويجمعون قبيلة بني أسد وهكذا يجمعون شعر شعراء هذه القبيلة ويوثقونه ويدرسونه أو شيء من ذلك. هذا الكتاب ضمن هذا المضمار، وهو جاء إلى قبيلة خولان من قبائل اليمن وأراد أن يجمع ديوان لشعرائها في هذا الكتاب، وقسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول جعله للدراسة والقسم الثاني للديوان المجموع، أما قسم الدراسة فجعله تحت أربعة أبواب تحته، جاء فيه بكل ما يستملح ويجب الاطلاع عليه ويحبه أهل التاريخ مما يتعلق بقبيلة خولان من ناحية تاريخية، تسميتها نسبها ما جرى لها مرابطها وأشياء مما يتعلق بتاريخ قبيلة خولان اليمنية. ثم أما بعد ذلك الباب الثاني والثالث والرابع جعلها لدراسة شعر قبيط خولان، الجانب البلاغي اللي فيه، الأغراض التي لأجلها أكثر شعراء بني خولان هؤلاء كانوا أشعروا فيه أو برزت أشعارهم دوامينهم وأبياتهم. طبعا هو قال الفخر والحماسة هو أكثر شيء عندهم بخلاف بقية، والسبب كانوا كثيرين حرب، كثير الحرب ويحتاجوا إلى مثل هذا الشعر الفخر والحماسة يحتاجوا إليه. طبعا ذكر السبب مصادر ديوان، مصادره رواته أشعار من هم، لماذا النقل عن شعراء خولان قليل جدا، ما السبب في ذلك، أشياء يعني يذكر هذه جانب تاريخي أوعبه بحثا مع لغة عالية قرابة 400 صفحة في الهوية قسم الدراسة، وهو معظم الكتاب، وهو مما يحتاج إليه ممن أراد يطلع على قبيلة خولان ونتاج الإدمي الأدبي. أما الثاني فهو قسم الديوان، سمى الجميع، سنذكر بعد قليل، سمى الجميع قبيلة خولان أخبارها وأشعارها في الجاهلية والإسلام لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هفل ابن فاضل اليونس وفقه الله، وهو من أدباء العراق المعروفين، وهذا نتاج علمي يدل على مكانة العلمية وفقه الله. طبعا القسم الثاني جمع فيه ما تعلم أو ما وقف عليه من شعر خولان. شوف هذا القسم الثاني، شوف قسم الديوان، هذه 400 صفحة كلها دراسة في أخبارها وأنسابها وما نقل عنها وأشياء مما يحتاج إليه وفقه الله. هذه الناحية التاريخية الأدبية. هذا الشعر لما جاء إلى شعراء إلى الديوان قسموا إلى 4 أقسام، الشعراء الجاهليين من خولان، ثم شعراء صدر الإسلام من خولان، ثم شعراء بني أمية الدولة الأموية، ثم المجهول ما جهوني التاريخ ما يعرف أين هم. وكل واحد منهم يأتي به، هذا مثال حتى يظهر الإخوة، يأتي بالشاعر هذا اسمه عندنا الخولاني، فيقدم له بترجمة معينة، ثم يبدأ يسوق ما وقف له من الأبيات معزوة إليه، ثم ها هنا طبعا كل الكتاب مشكول، ثم ها هنا الدراسة والتحقيق والبيان والشرح والاعتراض وبيان شيء والمنحول وغير ذلك، ويبين ويفصل وفقه الله. وهو قد أول كثيرا على كتاب الإكليل للعلامة الهمداني المؤرخ اليمن الكبير، وهو كتاب مطول في ذلك، لكن للأسف أن كثير منه مفقود، وأول على رجع إلى مخطوطات للكتاب وشيء من ذلك. فكل ما وقف عليه من شعر قبيلة خولان جمعه في هذا المجلد الضخم قرابة 800 صفحة وفقه الله، الكتاب من إصدارات هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، كانت تعرف قبل بالمجمع الثقافي، من إصدارات دار الكتب الوطنية وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث نفيس، صاحبه أطال النظر في كتب التاريخ والروايات والأجزاء والحديث وحتى الأمالي، بل وحتى وذهب إلى كتب أخرى، كتب حتى الأدب، حتى كتب الفرق والاعتقاد وأشياء، كله ليجمع ما نقلوه من الروايات في موقع الصفين، موقع الصفين والنهروان وعام الجماعة. هو أراد إلى أن يصحح، أن يأتي إلى هذه الروايات ويجرد الصحيح منها ويجمعها في هذا الكتاب الضخم الذي سماه صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة، دراسة نقدية فريدة. عاد هذا ما شاء الله جزاه خير مدح نفسه، ووفق منهجي المحدثين والمؤرخين.
إن شاء الله يستحق المدح
يعني. هو يستحق الحقيقة، هو يستحق أصلا، قدم له العلامة المحدث الشيخ عبدالله السعد وأثنى عليه ثناء عاطر، وكذلك أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور خالد الغيث وهو أشرف عليه على الرسالة. خالد الغيث وفقه الله يقول لا أعرف أجود منه في الباب، مع أنه هو رئيس قسم التاريخ في جامعة أم القرى وأثنى عليه، وتخصصه أصلا في جمع الروايات مثل هذه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فواز بن فرحان ابن راضي الشمري وفقه الله جاء إلى ما جمع ما وقع تحت يده مما يتعلق بالأخبار الواردة والآثار في صفين والنهر وعام الجماعة كلها سواء صحيحة أو ضعيفة، ثم نخلها وبدأ يجري عليها، هذه رواية تاريخية، بدأ يجري عليها منهج المحدثين النقدي لرواية تاريخية. قدم بمقدمة سماها المقدمة، هذه قرابة 50 صفحة فيها قواعد منهجية للنظر في الروايات التاريخية. هذا الجانب التأصيلي والتقعيدي له هو الذي أعمله في باقي روايات الكتاب، وهو يقول أنه جانب متوسط، لا هو الذي يحذف كل ما رواه أهل التاريخ ولا هو الذي يقبل كل ما رواه، وهكذا بهذه الطريقة. وهو يفرق بين الأصل التاريخي وبين الشاهد التاريخي وأشياء من هذا الكلام، ويأتي بأمثلة وشواهد على ذلك. هو لما جمع هذا الجمع الكبير الهائل بدأ يجمع الروايات والطرق وعلل الحديث من كتب الرجال والعلل، وهذا استغرق منه وقتا طويلا في هذا الباب، فجعل سار بعدين لديه غرب لما غرب لها كل أخرج الصحيح وجمعه في هذا الكتاب في مجلدين الذي سمى شوف صحيح أخبار صفي والنهار وعمل الجماعة، وقسمها إلى أبواب. طبعا بعد المقدمة الجماعية وبعد المقدمة اللهم صل على محمد اللي هي التأصيلية تكلم هذا الكتاب، جمعه قدم جعله على أبواب، هذا جعله على أبواب وفصول. الأبواب طبعا هي تستوعب ما ذكره في عام الجماعة في عام صفين. شوف الفصل الأول جعله في الروايات التي تكلمت عن أصل الخلاف بين علي ومعاوية، والثاني موقف الصحابة في فتنة صفين، جعل عقد مبحثا لمن قاتلوا مع علي، مبحثا لمن قاتل مع معاوية، مبحث للذين تجنبوا تماما رحمة الله على الجميع رضي الله عنهم جميعا. ثم بعد ذلك فصل خاص بالتحكيم الذي عقد، ثم فصل خاص باجتماع الحكمين، ثم فصل خاص بأمر الخوارج من بعد ذلك والنهروان، وهكذا. ويجمع طبعا هذه الفقرات الكثيرة تفصيل للروايات لأن كل واحد منها له إفادات معينة. وبهذا والفصل السابع بيعة الحسن لمعاوية، وهذا سمي عام الجماعة قبل استشارة من المؤمنين، وهكذا. والكتاب والحقيقة حافل بالدراسات. وطريقته أنه يأتي مثلا، شوف هذا الفصل الثاني مثال إن شاء الله يبان للإخوة، مواقف صحيفة نصفين، فيذكر لك القضايا العقدية، قضايا العلماء الذي ذكرها في هذا الباب مهم جدا، ثم يبدأ يسوق لك الروايات هكذا، يرقم الرواية يعطيها رقما، ثم يسوقها بالإسناد أيا كان، يسوق مثلا هذا في صحيح مسلم يذكرها لك، ثم يأتي بدلالات هذه الروايات والحديث فيجيب عما فيها من اعتراضات لو فيها، يفسر ما فيها بعض المعاني أو بشيء من ذلك، يدفع التعارض. والكتاب كله بهذه الطريقة، يعني لتقرأ في هذا الكتاب من كم الروايات مع مجمل القضايا التي وقفت عليها، لأنه يقول كثير منها الروايات التاريخية إذا جمعت ألفاظها ورواياتها مع بيان العلل والشاذ يكتمل عندك الصورة وتخرج بصورة ذهنية حقيقية للواقع التي وقعت مع وصف صادق، بعيدا عن نقل أهل الرفض ولا غيرهم، لأنه يقول هو ذكر في المقدمة من كتب من المتقدمين، من أفرد صفين والجمل بالمؤلفات ومن أفردها من المتأخرين أرض المؤلفات، فذكر عجائب يعني في هذا الباب وفقه الله وإفادات عالية يشكر عليها، وقد رجع إلى يعني أكثر من قرابة 500 مرجع تقريبا جردها جردا وفق الله. شوف هذا خبر لا يصح، شوف يذكر لك، شوف هذا خبر صح ويبدأ يذكر لك العلة فيما ذلك لما ذكره تبعا، لأن الأصل للكتاب أصل الكتاب فقط للآثار الصحيحة المقوفة في ذلك، وهذه تعاليقه التي يحتاج إليها من محتاج. طبعا الكتاب حتى في الداخل ليس مجرد رواية، فيه بيان وشرح وتنسيق وبيان موقف أهل العلم من ذلك وشيء من ذلك، وأطال النفس، شوف هذا العلل والروايات أطال النفس فيها وفقه الله. الكتاب عبارة طبع في مجلدين من إصدارات دار الكتب العلمية. لما انتهى من هذا الكتاب اللي هو في آخره جعل له ملاحق، هذه الملاحق أتيت بشو هذا الملحق الأول، أتى في آخر الكتاب فيه مجموعة من الملاحق مما يستفاد منها لأن لها علاقة بهذا الكتاب. أول ملحق فيه ترجمة بشر ابن غالب الأسدي لأنه من الرواة الذين يكثر النقل عنهم، ثم ملحق فيه أخبار ثابتة مستدركة على ما جمعه هو، والترقيم عنده في هذا ما زال ساريا، يعني الترقيم ساري على ما بناه أولا، ثم ملحق بعد ذلك فيه ترجمة ذو الخويصرة التميمي وبيان ما، وثم ملحق فيه تمام تقدمة العلامة الشيخ عبد الله المحدث عبد الله السعد والشيخ وفقه الله أفاض في الكلام وبيان أهمية هذا الباب. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار الكتب العلمية. هذا أيضا كان من نتاج الفرز والاستقراء للكتب التاريخ والتراجم والطبقات، وهو عبارة عن كتاب أصيل في الباب عول عليه المؤرخون في نقل مرويات صفين، وهو للحافظ ابن ديزيل. الحافظ حافظ ثبت ثقة قد وثقه جماعة من العلماء، وقد كان راوية، وحتى أن الذهبي يقول جمع فأوعى، وقد كان متقنا لما روى، وألف كتاب خاص في صفين اعتمد في كثير منه على كتاب شيخه يحيى بن سليمان الجعفي الكوفي، لكنه هو أصلا كان يروي بطريقة المحدية ورتبها وهو يسوق بالأسانين. ابن عساكر في تاريخ دمشق يرجع إليه، ابن كثير يرجع إليه، ابن العديم يرجع إليه، وهكذا جمع الروايات. والآن في خلال جرده للمطولات وإذا به استخرج ما 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 من, من نقل عن ابن ديزيل بكتاب الصفين، لأنه كتاب مفقود حتى الآن عندنا، فجمع في هذا الكتاب مرويات ابن ديزيل سواء ما يصح منها وما لا صح، لأن احنا كلام جمع على المرويات، لكن يقول فيها ما في أسانيدها موضوعة، في مكذوبة، في كذا، وفيها الصحيح. سم الكتاب بعنوانه كتاب صفين للحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن الحسين ابن علي الكسائي الهمذاني المعروف بابن ديزيل المتوفى عام 281 للهجرة رحمة الله، له جزء في الحديث مشهور مطبوع، جزء صغير، جزء اسمه جزء حديث ابن ديزيل. ثم بعد ذلك ألحق به، شوف، وهو يليه ملحق فيه مرويات كتاب آخر مفقود لشيخه هو أصلا استوعبه، لكن جمع ما الآن جمع ما زاده شيخه عن كتاب عن كتاب تلميذه، وهو كتابه أيضا كتاب بعنوان كتاب صفين لأبي سعيد يحيى بن سليمان الجعفي الكوفي المتوفى عام 238. طبعا كتاب الجعفي فيه مرويات لا تتعلق بصفين، أما مرويات صفين فقد استوعبها ابن ديزيل. ما زاد من مرويات الجعفي مما لم يذكره ابن ديزيل جعله في الملحق وأضافه من الكتب التي جردها واستخرجها. الجمع والاستخراج والدراسة كلها قام بأخونا الحبيب فضيلة الشيخ فواز ابن فرحان ابن راضي الشمري وفقه الله، وهو عنده مشروع في الباب مطول إن شاء الله، وستخرج لنا عدد من الكتب المفقودة مما من جمعه هو، شو سماها، سلسلة أخبار صفين، هذا 7 و8 من الأجزاء. والكتاب في مقدمته بيان لأهمية هذا الكتاب ومن نقل عنه وموارده والمرويات في ذلك، وفقه الله والكتاب من مطبوعات دار الكتب العلمية ببيروت. هذا سلمك الله عبارة عن حاشية وضعها أحد علماء الإمارات، أحد فقهائها وقضاتها، وهو قد كان عالما حنبليا سلفيا معتقد أزهريا، أزهري الدراسة رحمة الله عليه، وهو فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن غباش أو بن غباش المري المتوفى عام 1388 للهجرة رحمة الله عليه. ألف حاشية على الروض المربع، وهو قد كان وقد قرأ كتب الحنابلة المختصرات منها والمطولة على شيوخه وقرأت عليه أيضا، ألق حاشية مختصرة جدا على الروض المربع، على الروض المربع وعلى الزاد الأصل أيضا، وكانت عنده 3 نسخ يعلق عليها، ترى 3 نسخ. ولهذا والجميع طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن سعيد ابن طوق المري وفقه الله، وهو والمؤلف يجتمعان في أحد الأجداد، يعني هو أصلا من نفس الأسرة، وقام وجرد هذه الحواشي التي علقها الشيخ محمد بن سعيد المري في هذه النسخ 3، وجمعها ورتبها على أبواب الزاد المعروفة، وسمها حاشية الروض المربع للعلامة بن غباش المري المتوفى عام 388 للهجرة رحمة الله عليه. والكتاب بهذه الطريقة، شوفها إن شاء الله بالإخوة، يأتي هذا الباب، هذا كلام العلامة البهوتي في الروض، يأتي به في بين محاطا في مستطيل، ثم يقول التعليق، هذا تعليق الشيخ بن غباش المري في كل الكتاب بهذه الطريقة، بعض التعليق شو فيها طول، بعضها لا قصيرة جدا مختصرة، وهي فيها يعني إفادات مختصرة جدا، هي أقرب ما تكون تعاليق لنفسه تقريبا. الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء.
استاذنا شيخنا فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
كان أصدق الأمة حياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه ويقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إنه أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشي، تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم أختها فماتت عنده أيضا، ولذا كان يلقب بذي النورين. كان من أكرم الناس وأكثرهم بذلا في سبيل الله، فقد اشترى بئر رومة وسبلها للمسلمين، ولم يكن في المدينة ماء يستعذب غيرها، وجهز جيش العسرة، وتصدق ب1000 دينار صبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وكان عثمان شديد المحبة لتلاوة القرآن، حتى إنه تلا القرآن كله في ركعة واحدة يوتر بها، وكان يقول: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. وهو الذي جمع المصحف في خلافته، فقد شكل لجنة علمية من علماء الصحابة على رأسهم زيد بن ثابت، فنسخوا الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر الصديق، وكتب عدة نسخ من المصحف، وأرسل إلى كل مصر بنسخة، وأمر بإحراق ما يخالفها. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة حين صعد إلى أحد، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. تمالأ عليه الخوارج وحاصروه في بيته، ثم اقتحموه وضربه أحدهم بسهم والمصحف بين يديه، فانتضح دمه على المصحف. وكان استشهاده في شهر ذي الحجة سنة 35 للهجرة، وهو ابن 82 سنة، ودفن بالبقيع، فرضي الله عنه وأرضاه.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.
مرحبا بكم متابعين كرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نأخذ أجوبة الفيس على السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي: ما هو أحب كتب الأدب إلى قلبك وما ميزته؟
نعم.
أخونا محمد علي يقول: وحي القلم من رافع رحمه الله.
جميل.
الكاتب يرجعك بلغته الرصينة الجميلة إلى عهد الوحي، من حيث بلاغة الكلمة وروعة الأسلوب وجمال التشبيهات التي ترفع من مستوى ذائقة القارئ.
جميل، وحد الرافع ومكانته معروفة وقلمه محفوظ. نعم.
وأخونا الآخر يقول: كتاب البيان والتبيين الجاحظ يمتاز دقة الوصف والاستقصاء والقدرة على التحليل والتعليل وتسير الظواهر وفق العوامل المختلفة وغير ذلك من الأسباب التي ذكرها.
ما شاء الله، جميل. هذا 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 نبغى الجواب بالأسباب. نعم. ها،
وعبد القادر يزيد يقول: متنبي لمحمود شاكر عسل.
طبعا هو من أوسع كتب الجاحظ المعروفة حتى الآن. نعم.
متنبي لمحمود شاكر عسل أدبي لمن له تذوق.
والله أنت العسل.
وأخونا الآخر يقول: هناك كتب كثيرة، من بينها كتاب كليلة ودمنة.
ترى كتاب متنبي، ترى المحمود شاكر ترى عبارة عن دراسة، يعني عن يعني دراسة حقيقية يعني. نعم، ودراسة حافلة.
كتاب كليلة ودمنة لعبد الله بن المقفع، وهو من كتب التراث العالمي، عبارة عن مجموعة قصصية خرافية على لسان الحيوان تجمع بين الأخلاق والحكمة.
يعني هذا شفت، نحن نقول ما نبغى قصص ولا نبغى روايات وكذا، هذا من كتب القصص يعني، وهو طبعا كتاب مشهور وترجم ترى عدد من اللغات وكذا، لكن ما ذكره الأخوة فيه فائدة الحمد لله وجميل جدا. بعض ترى ليست كما في سؤال كتب الآداب يعني، وإنما كتب الأدب بعضها قضايا معينة يعني، موضوعات معينة مطروقة. صاحب وصاحب قلم أدب، ما أتكلم عن صاحبة كتب بقلم أدبي، لا يعني القلم الأدبي التي كتبت عدد من المؤلفات في عدد من الفنون ترى شيء كثير جدا، لكن يشكرون على ذلك. ونسأل الله عز وجل أنه الإخوة كمان يثرون المادة العلمية، لأنه التعاليق وكذا مقبولة إن شاء الله من باب إثراء المادة العلمية. نواصل. هذا سلمك الله كتاب آخر العلامة بن غباش المري رحمة الله عليه، وهو عبارة عن تقريرات وزيادات جعلها على حاشية العلامة اللبدي. عبد الغني اللبدي أحد علماء الحنابلة جاء إلى كتاب العلامة عبد التغلبي. العلامة عبد القادر التغلبي له شرح نفيس جدا سماه نيل المآرب على كتاب دليل الطالب مرعي الكرمي. هو مرعي الكرمي صاحب الأصل، وصاحب الشرح هو نيل المآرب العلامة التغلبي. ثم بعد ذلك جاء عبد الغني اللبدي وصنع له حاشية. حاشية هذه لما مر أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن غباش المري رحمة الله عليه، توفى عمله 328 للهجرة، لما مر في سفري على فلسطين قابل ولده محمود. ولده محمود ابن الشيخ اللهم صل محمد ابن الشيخ اللبدي، مر عليه وأعطاه نسخة النسخة التي جرد فيها حاشية أبيه ونسخها لنفسه كاملة. طبعا في أثناء النسخ كان هو نفسه ابن غباش رحمة الله عليه، الظاهر أنه كان عائد من سفره من مصر إلى موطنه، فمر بالفلسطين ثم مر بالكويت ثم جاء، لأنه مر بالكويت جلس ليلة واحدة فقط حتى ما نزل من السفينة. زاره الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان وأخذ نسخة، لكن ما تموها يعني، أخذ نسخة من حاشية اللبدي ما تموها، أو حاشيته هو مع اللبدي. لما كان يمسك حاشية اللبدي كان يزيد وأشياء ويقرر ويستدرك عليه وعلى الشارح وعلى المات، فصارت توسعت، لم تعد حينئذ مجرد نقل لنسخة من حاشية اللبدي، صارت تقريرات له وزيادات عما أضاف إليه في كتابه. هذه الزيادات طبعا للأسف الشديد أنه ما أتم كامل الحاشية بهالطريقة، إنما وصل فيه إلى كتاب الجنائز فقط، وكان بهذه الطريقة. هذا القسم الأول اللي هو من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الجنائز حافل بالتقريرات والمناقشات والزيادات وشيء من البسط العلمي، يعني فيه الناحية الفقهية له ورحمة الله عليه. ثم بعد ذلك عندنا مفقود من كتاب الزكاة إلى أول كتاب البيوع، مفقود غير موجود. ثم بعد ذلك باقي الكتاب عبارة عن، ليس كالأول، عبارة عن تقريرات أو تعليقات، أصح من قول التقرير تعليقات من رأس القلم على مواضع معينة، يعني لا يظهر فيها فقه وعلم كما ظهر في الجزء الأول. الكل أقام على تنسيقه وإخراجه على نسختين خطيتين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن سعيد ابن طوق المري وفقه الله، وسمى الكتاب تقريرات وزيادات على حاشية اللبدي على نير حاشية اللبدي على نير المآرب شرح دليل الطالب. التقريرات والزيادات للعلامة الشيخ الفقيه الحنبلي القاضي محمد بن سعيد ابن غباش المري المتوفى عام 1388 للهجرة رحمة الله عليه، قدم لهم بمقدمة فيها ترجمته وشيء من ذلك. طب هذا خطه رحمة الله عليه، إن شاء الله يبالي الإخوة، هذا خطه رحمة الله عليه وخطه جميل جدا. وهذه طريقة أخونا وفقه الله الشيخ عمار بن سعيد، الكلام الذي سيعلق عليه يجعله في مستطيل وهو بالأحمر، وموضع التعليق زاي يعني من الأشياء التي زادها يعني في التعليق التي كتبت في صلب الكتاب، وأما إذا جردت من زاي فهو كتبها في هامش الكتاب. شوف التعليقات طويلة، يعني تقريرات وزيادات واستدراكات وشيء من ذلك، الكتاب كله على هذا المنوال. لما انتهى من هذا الكتاب في الأخير ألحق به رسالة، شوف هذه رسالة عبارة عن ترجمة كتبها لنفسه العلامة بن غباش لنفسه، طلب منه ذلك فكتبها لنفسه، هذا فيها رحلاته العلمية، إجازاته، مسموعاته، ماذا قرأ على العلماء، من لقي من أهل العلم مشايخه، وهي عبارة هذا من غير المظلوم محله، يعني هذا كان ينبغي أن تكتب في العنوان أو يشار إليها، يعني قد لا يتنبه إليه، مع أنه هذه الرسالة ذكرت في هذا الكتاب وفي حاشية الروض المربع سبق قبل قليل عرضناها، الكتاب من إصدارات لطائف بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية صاحبها أراد بها أن يجلي منزلة الفقهاء الحنفية الهنود ومعرفة بالقضايا المستجدة وفتواهم في النوازل المعاصرة، ولهم في هذا مطولات ومشاركات حسنة جدا، لكن مشكلتها أن كتبت كلها بالأردو، هذه مشكلة بالنسبة لنا. والمشكلة أخرى حتى الكتب العربي التواصل بين العالم العربي والهنود قليل جدا من حيث تبادل المنشورات وشيء من ذلك، والمشاركات حتى أنا أشوف مشاهد ترى المعارض العربية ما يشارك فيها الإصدارات التي هي بالعربي لبعض دور النشر الهندية، طبعا المقصود بالهندية هنا ترى الهند وباكستان حتى في هذا البحث. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف عظيم الصديقي وفقه الله في هذه الرسالة العلمية التي سماها الفتاوى الهندية المعاصرة في نوازل المعاملات المالية، قام وجاء إلى المصنفات التي صنفها علماء الهنود المتأخرين من فتواهم مجردة فيها كلامهم على النوازل المالية المعاصرة، وجمع هذه سواء الكتب جعل كمدة ما صنف في القرن 19 الميلادي والعشرين والواحد والعشرين، هذا زمنيا والمكانيا علماء الهند، والمراد به علماء هند وباكستان، يقول بنغلاديش ونيبال تدخل لأنه باللغة الأردية، لكن يقول ما وصلني شيء من نتاجهم العلمي، ولهذا ما دخلت معنا في البحث. جاء إلى هذا الكتاب وقدم له بمقدمة جميلة جدا، ثم جعله على أربعة فصول. الفصل الأول فيه ترجمة لعلماء لمن ألفوا في الكتب لمن لهم مؤلفات في النوازل من أصحاب الفتاوى من علماء الهند وكتبهم وماذا صنعوا فيها، وهو كتاب. وهذا الفصل بالذات مهم جدا الاطلاع على طالب العلم حتى يعرف النشاط العلمي في هذا الباب للعلماء الهنود. شوف هذا الفصل، شوف يأتي مثلا هذا خلاصة الفتاوى ألفها الشيخ فلان ويذكره ويترجم له، ثم يذكر طريقته في الفتاوى وبماذا تتميز وأثرها وشيء من ذلك، كل بهذه الطريقة. شوف الفتاوى التي في القرن 19 كتب الفتاوى، كتب التي في القرن 20 يبدأ مثلا الفتاوى الرشيدية ويتكلم عنها يترجم لمؤلفها ويترجم عنها وطريقته فيها وأثرها، الفتاوى الخليلية، وبهذه الطريقة فيها معلومات جميلة لقد لا تتوفر إلى كثير من قراء العربية. بعد ذلك قسم الفتاوى على الأبواب، جعل فصل خاص بالفتاوى المتعلقة بالبيوع تحت طبعا مباحث، فصل خاص بالإجارة، ثم فصل خاص بالمعاملات المصرفية والاستثمارية والتمويلية وشيء من ذلك. الكتاب في جزء لطيف من مطبوعات كنز ناشرون ببيروت، وفقوا له وقدم له مجموعة من أهل العلم الأفاضل المعاصرين. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن كتاب أراد به صاحبه أن يكون توطئة لطلاب الدراسات الكليات الشرعية فيما يتعلق في مادة تخريج الفروع على الأصول. يقول ما وجدت كتابا يغطي المنهج أو مفيدا في الباب بحيث يرجع إليه، فهو أراد أن يجمع هذا الكتاب وجعله مثل البحث له أصلا. جاء إلى كتاب أصل في الفقه وهو كتاب المبدع لابن مفلح رحمة الله عليه وجرده بالكامل، وأخرج كل ما فيما يتعلق من القضايا الأصولية مما نص عليها وما خرجه على هذه القضايا الأصولية من الفروع، ثم سمى الجميع وقدم له مقدمة تأصيلية سمى تخريج الفروع على الأصول تأصيلا وتطبيقا على كتاب المبدع في شرح المقنع. طبعا المبدع للعلامة الكبير الحنبلي الفقيه أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن فرحمة الله عليه. قد القسم الأول هو الجانب التأصيلي وهو عبارة مختصر جدا 10 صفحات ما تجد عنها، تكلم فيها عن معنى تخريج الفروع على الأصول، المؤلفات في ذلك، القواعد في هذا الباب، وأشياء الفرق بين أصول الفقه والفقه والتخريج، ما الفرق بين الأشياء النظرية المطروقة أصلا في مثل هذه الدراسات. هذه عبارة عن 10 صفحات، وباقي الكتاب كله جرده جردا وخرج فيه القواعد الأصولية. طبعا قسم القواعد إلى 4 فصول، كل فصل منها جعله خاص بقضايا معينة أصولية. مثلا الفصل الأول ما تخريج فروع أصول في أبواب الحكم الشرعي بهالطريقة، فجعل للواجب للمندوب لكذا، كل واحد لها مبحث. بعد ذلك في الأدلة المتفق عليه، في الأدلة المتفق عليه ومختلف فيها، ثم بعد بهذه الطريقة إلى التعارض والترجيح، وفقه الله. وطريقته أنه بهذه الطريقة من جميل ما يصنع، شو مثالا التخريج على سد الذرائع، يفسر لك المعنى، يذكر لك طبعا نص عبارة بمفلح سياقه للقاعدة يذكرها، ثم بعد ذلك إذا كان في القاعدة خلاف في عند العلماء يذكره هنا، وأول ما يبدأ بعلماء الحنابلة بعد ذلك، ثم يبدأ بعد ذلك يذكر لك الفروع المتربة. شو الفرع الرابع مثالا، شو الفرع الرابع، يذكر لك الفرع، يذكر لك عبارة بمفلح. والجميل أنه يبين لك من علماء الحنابلة ممن سبقوا أو جاءوا بعده وافقه على هذا التخريج، فإن كان من وجد من عارضه فإنه يذكر من عارضه ويحاكم حينئذ، ويذكر لك هل شوف هذا حكمه وهذا التخريج تخريجه صحيح، فيذكر لك هذا بالمحاكمة. أنا بعد المحاكمة تقوى المقارنة يخرج لك بعد الدراسة هل تخريجه صحيح ولا فيه نظر. الكتاب من إصدارات دار الثلوثية وفق مرة. طبعا ما قلنا المؤلف هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن الحميدي بن حمدان العتيبي وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب جزء لطيف وهو يعالج شبهات لبعض الفرق المعاصرة، لكن وإن كانت أصلها منسلة من قديم، وهي من ينتسبون إلى الخوارج وعندهم شيء من الغلو وعندهم بعض الشبهات في الباب، خاصة ما يتعلق بأنه لا يحكم على الناس بالإسلام لمجرد الشعائر الظاهرة التي يقيمونها، وهذه كانت إشكالية كبيرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عمر حمدي ابن بولبابة السلمي وفقه الله، وهو من دعاة تونس ومشايخها، وله مناكفات ومساءلات وإجابات ومداخلات ومناظرات مع هذه الطائفة من الخوارج ظهرت في تونس وفي ليبيا وفي نحو من ذلك، وهو جاء إلى أهم ما شبه التي يشتكون عليها. كان مما يريد علاجه هذه القضية المهمة، وهي قضية أنه لا يحكم بالإسلام لمجرد الشعائر الظاهرة التي يقيمها هؤلاء الناس، وألف هذا الجزء الذي سماه جزء في الرد على الخوارج المعاصرة في عدم قبولهم الشعائر الظاهرة. قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول جعله تأصيل وتقعيد لأصل الاعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهي باب الأسماء والأحكام، الأسماء اللي اسم مسلم فاسق مؤمن كافر منافق، وأحكامه اللي ما يتعلق بالأحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أصل فيها عبارة عن قواعد يذكر فيها كلام أهل العلم وكلام السلف وإجماعاته في الباب وينظر له. الباب الأول كله تأطير وتأصيل لهذه القضية. القسم الثاني أهم شبهات في الباب التي دعتهم لهذا القول، ويأتي بهذه الشبهة ويرد عليها، والكتاب جزء لطيف وكله على هذا المنوال، وإن شاء الله يظهر للإخوة. شو مثالا مثلا، شوفها فصل في كذا، شو يذكر لك هذا ليس فيه أبواب ولا مطالب على طريقة، أما شبهات في كل فصل في الرد على شبهة الخارج في أن شوف بهذه الطريقة يذكر هذه شبهتهم ويذكر لك حينئذ من الشبهات التي قالوا كذا، يذكر لك ما المراد بها عندهم، وحين بعد ثم ذلك يفندها ويذكر الجواب عليها. وكتابه حافل بالنقول عن أئمة السلف، الكتاب من إصدارات دار الهدي الأول وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر لهم في نفس القضية، وهي في مسألة هجران أهل البدع، وهو أصل متين عند أهل السنة معروف قديما. وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي مهند، أبي المهند شكري ابن التوفيق بن عثمان، يقول هو يقول أنه لاحظ من كثير من مشايخ أهل السنة المعاصرين يعني عدم إعمالهم لهذا الجانب أو لهذا الأصل عند المعروف عند أهل السنة، وهو هجران أهل البدع. ويقول في وسائل التواصل الاجتماعي وقف على عبارات فيها نوع من التليين معهم وشيء من ذلك، فأراد أن يجلي هذا الموقف بالنسبة لموقف البدع، ويذكر من أقوال السلف ويستدل من أقوال السلف ومواقفهم من البدع ما يجعل ما يعني يريد إحياء مثل هذه الشعيرة، يعني يقول وفقه الله. ثم كتابه تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء، وهو أصلا مسبوق بمن ألفه من الأئمة، أبواب الاعتقاد كثيرة مليئة بهذا الباب، وبعض حتى المعاصرين ألفوا في الباب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي المهند شكري بن التوفيق بن عثمان وفقه الله. وفقه الله له دروس وله يعني دعوة معروفة يشكر عليها. الكتاب من إصدار الدار الهادي أول. قسم كتابه، لاحظ، إلى الباب الأول جعله في حقيقة البدعة وبيان المبتدع ومن هم، والباب الثاني في مسألة الهجران والأصول التي يرجع إليها، وكل منها يحتج له بالكتاب والسنة. يعني يأتي يقول أدلة الكتاب، أدلة السنة، أدلة كذا، أدلة إجماع الصحابة، إجماع السلف من بعد ما ينقل. شوف الباب الثالث بعد ذلك التحذير من البدع وأهلها والإغلاظ عليهم وشيء من ذلك، ويساق قصص في هذا الباب. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الهدي الأول. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب لطيف جدا أرادت به صاحبته المؤلفة الفاضلة الباحثة الأستاذة دلال بنت عبد الجليل القرعاني أن تستفيد مما كتبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فواز الحنين في مسألة التقعيد بالضبط أو الضبط بالتقعيد في مسألة المتشابه. وجاءت إلى كلام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله والعلامة السعدي فيها أن الآيات المختومة بأسماء الله وصفاته لها مناسبات عظيمة فيما قبلها مما سبقها من تشريع أو غيرها، أرادت أن تجلي هذا الناحية. سمت كتابها لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات، وجاءت إلى أسماء الله الحسنى المختومة بها الآيات، وقسمت كتابها إلى قسمين. القسم الأول جعلته في ذكر الاسمين، اسمين مقترنين مثل البر الرحيم، التواب الرحيم، الغفور الرحيم بهذه الطريقة. القسم الثاني في الاسم المفرد، الأسماء المنفردة بهذه الطريقة. وجمعت جمعا جميلا، أول شيء على كلامنا شوف مثالا هذا، ورتبت هذا على حسب الحروف. شوف رحيم ودود قالت، شوف مثال قالت ذكرت مرة واحدة، فتذكر هو الموضع ثم تذكر المناسبة ثم تبين بعد ذلك ما فيها من الإعجاز البياني. والكتاب كله على هذا المنوال. شوف رؤوف الرحيم كم ذكرت، كم مرة رؤوف الرحيم أو الرؤوف الرحيم، أو تبين لك الآيات أين هي مواضعها ثم المناسبة، ما مناسبة ذلك ما سبق ثم الإعجاز البياني فيها. القسم الأول جعلته كله للأسماء
المقرونة
المقترنة، أما الثاني الثاني في الأسماء المفردة. بعد أن انتهت جاءت إلى هذا الجداول، وضعت جداول في آخر الكتاب لأجل من أراد أن يقف عليها مجموعة ويبصر، يقول لك مثلا بصير ذكر 27 مرة، قدير كذا، تواب كذا مرة، هذه كلها جداول إحصائية لما وقفت عليه وفقها الله. الكتاب حافل وقدم لها مجموعة من الأفاضل من أهل العلم من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هذا سلمك الله عبارة عن بحث. صاحبه توفي رحمة الله عليه، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن صقر بن زايد الروقي رحمة الله عليه، كان أستاذا للفقه، ألف هذه الرسالة العلمية التي هي بعنوان اختلاف الفقهاء. أراد بها أن يبين الاختلاف الذي وقع فيه بالفقهاء، وأنه نوعان، وأنه منه ما مقبول ومنه غير مقبول، وأسباب وقوع الفقهاء في هذا، والأسباب ثم بعد الثمار المترتبة على مثل هذا الخلاف، ثم طرق دفع هذا الاختلاف بين العلماء، يعني كيف مسألة التعارض والترجيح المشهورة. ورجع إلى أهم ما يحتاج إليه في الباب أو مما يستعمله الفقهاء في هذا الباب. والكتاب عبارة عن جزء لطيف من بعنوان اختلاف الفقهاء من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن صقر بن زايد الروقي رحمة الله عليه أستاذ الفقه، الفقه الإسلامي، وقدم له مجموعة من المشايخ والعلماء رحمة الله على من مات منهم وحفظ الله الأحياء، وهم من إصدارات دار السمعي. الكتاب وفقه وقسمه صاحبه إلى أبواب. الباب الأول جعله خاص، بمعنى الخلاف والمراد به، والأدلة رجع إلى الأدلة المتفق، قسم إلى الأدلة المتفق عليها، أدلة مختلف فيها وبينا. ثم بعد ذلك أسباب الفقهاء في الاختلاف، وهذا ذكر أسباب سردا ومثل لها. ثم ثمرات الخلاف بين الفقهاء، وهذا الثمرات عبارة عن المسائل الفرعية المبنية على ما وقع فيها الخلاف، والحقيقة يسردها سردا يعني فيها تطويل وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك في الأخير مناهج الفقهاء في دفع مثل هذا التعارض، طرق الترجيح المشهورة. والكتاب لطيف ومختصر جدا. في آخره، قام وفقه الله وصنع مادة جمعها فيها بيان لمصطلحات المذاهب الأربعة، اصطلاحاتهم التي يستعملونها، أهم المؤلفات في كل مذهب منهم المذاهب الأربعة، وهو عبارة عن ذيل لأجل الإفادة، لأن الكتاب في اختلاف الفقهاء قال هذا يفيد في معرفة تنوع الفقهاء. الكتاب من إصدارات دار السماعي لنشر والتوزيع. هذا سلمك الله عبارة عن ديوان لطيف جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسان أحمد قمحية، وهو دكتور سوري له ولع باللغة العربية، أخوه أستاذ متخصص في اللغة العربية الدكتور عبد الرحيم قمحية، قام يقول إنه هذا أحد الشعراء، وهو الأقرع بن معاذ القشيري أحد شعراء بني أمية. هلال ناجي العالم العراقي المعروف جمع أول شعره ونشره في كتاب في مجلة المود العراقية، ثم جاء بعده أحد الفضلاء في بحث له وجمع أكثر منه، ثم هو جمع أيضا زاد عليهم أشياء كثيرة جدا وجدها من بعض المصادر التي طبعت مما جاء بعد هذه البحوث، فأراد أن يجمع الجميع في هذا الكتاب اللطيف، سماه ديوان الأقرع بن معاذ القشيري ما تبقى من شعره. أما الذين سبقوه بالجمع فأبقاه على ما هو عليه، اللهم زاد عليه أنبى عليه قلم التصحيح، التعديل، الإفادة، الزيادة، التوثيق وشيء من ذلك، وهذا من حفظ العلم الأهلي. وأما ما زاده فأضافه ووثق الأبيات الشعرية ومن ذكرها والمصادر والشرح. الكتاب يجل اللطيف من إصدارات دار الإرشاد للنشر والتوزيع بالشام، وفقهم الله. شوف هذه الطريقة إن شاء الله يبقى للإخوة. طبعا هذه الأبواب أو هذا الروي قافية الداشم الكامل يذكره من هذا المنزل، المنازل والديار، ويذكرها ويعلق عليها ما يحتاج إلى تعليق، شوفها ما يحتاج منه إلى تعليق وإلى بيان، وفقه الله. الكتاب جزء لطيف، هذا سلمك الله مجموعة من شعره، هو ما شاء الله ترى هو الدكتور طبيب يعني، بس ما شاء الله له حنين للعربية وهو شاعر، وهذا مجموعة من شعره، خاصة أن هذه المجموعة الشعرية متعلقة بالمآسي التي تمر عليها سوريا، نسأل الله أن ينفس عن إخواننا يرفع عنهم الضراء واللأواء. وسمى هذه المجموعة أبلغ من الصمت، شو مجموعة شعرية عنوانها أبلغ من الصمت، من تأليف أخونا الحبيب فضيلة الدكتور حسان بن أحمد قمحية وفقه الله. الكتاب سبق عن لهذه المجاميع الشعرية أو من صح لها المقطوعات الشعرية والقصائد أنها نشرها في مواقع هنا وهناك، وهو جمع هنا وضبطها بالكامل، لها عنوان، يضع العنوان وتاريخها، قال متى نظمتها. كان أنا كنت أتمنى أن يضيف شيء إذا في مناسب معين، يعني ربما هيجه حادث معين، خبر معين، قرأ شيء معين، ليته أضاف إلى الكتاب شيء من ذلك. وفقه الله. الكتاب اللطيف من إصدارات دار النخبة للطباعة والنشر بالشام. هذا سلمك الله كتاب آخر له، وهو عبارة عن أن يبين الفيسبوك ما له وما عليه، واضح أنه يحسن استعماله جدا، خاصة أنه طبعا هو قطعا أنه أتى زامل الفيسبوك منذ بدايته ونشأته، طبعا أتى بتقارير وإحصائيات ودراسات، وهو لأنه طبيب ركز على الجانب الصحي، الجانب الصحي النفسي مما يتعلق به وأشياء قضايا تتعلق به، يعني يصلح أن يكون الفيسبوك ما له وما عليه، جوانبه الإيجابية السلبية المتعلقة بذلك. سماه هذا الكتاب، سماه الفيسبوك تحت المجهر، وواضح أنه كثير الاستعمال له. نحن نمسي عليه بالخير أخونا الدكتور أحمد، طبعا هذا لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور حسان أحمد قمحية وفقه الله، جزاه الله خير. طبعا الكتاب عبارة عن عناوين، كله في عنوان فيها إفادات، وفيها طبعا فيها أيضا خرائط، وفيها إحصاءات وأشياء جميلة جدا، يعني من أراد الوقوف على ما يتعلق بإدمان الفيسبوك وأضرار وشيء من ذلك. الكتاب لطيف من إصدارات دار النخبة أيضا للنشر والتوزيع بالشام. هذا سلمك الله كتاب حفيل، وهو يستحق المطالعة وجدير به لأنه تعب عليه. فإنه جمع في خبرة أكثر من ربع قرن من مهنته الطبية ومعرفة المصطلحات الطبية عن 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 عن, عن اطلاع ومعرفة، لأنه صاحب باب وطبيب أصلاً. ثم هو نفسه له ولع بالعربية واشتغال بها من قديم، ثم عرض عمله بعد ذلك على أخيه المتخصص في اللغة العربية وهو الدكتور عبد الرحيم قمحية، فاجتمع عندنا عدد من الإفادات في الباب. الكتاب عنوانه معالم في الترجمة الطبية، محاولة لبناء الأسس والقواعد، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور حسان أحد قمحية. قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول أو الباب الأول جعله خاص بالتأطير والتأصيل للقضية هذه، فتكلم عن موضوعات كثيرة مما يحتاج إليها، جعل تحته خمسة أبواب: مسألة الترجمة وما يحتاج إليها، والمصطلح الطبي والسوابق واللواحق والرموز وشيء من ذلك، والصياغ والأوزان، كله في القضايا الطبية. الباب الثاني كله تطبيق، كله الفصل الثالث قواعد في الباب، الترجمة الطبية يعني والمؤاخذات. يقول جمع في هذا الكتاب ما وقف عليه ووقع تحت يديه من مقالات، من كتب، من إصدارات، من قرارات معجمية. والكتاب الحقيقي، شوف إن شاء الله يبان للإخوة، الكتاب حافل بالمقارنات والتصحيحات والمدارسات، إن شاء الله يبان للإخوة. شو هذه كلها الآن يأتي لك المصطلحات الطبية، الفوارق بين الترجمة وترجمة، الترجمة الصحيحة، الفوارق أحيانا بين اللفظة معينة من ترجمة كيف تكون، حتى مثل هذه الفوارق حتى في اللغة العربية، يجي لك مثلا فرق بين الجسد والجسم والبدن، ما الفرق بينه، الفرق بين الاكتئاب والمثل، وهكذا. الكتاب الحقيقة يعد من الكتب التي جمعت بين التخصص في باب والمهنة والمعرفة الخلفية. الكتاب من إصدارة أيضا دار الإرشاد للنشر والتوزيع بسوريا، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع. مشاهدينا الكرام، زاد النشر تدعوكم لزيارة جناحها في معهد القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، وذلك في الصالة الثالثة جناح رقم C40 خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو، وهناك عروض خاصة على بعض الإصدارات. نشكرك
يعني
شيخنا،
يعني اللي يتابع البرنامج يروح عروض خاصة، اللي ما يتابع عاد الله يسهل له.
راح عليه. نلقاكم مشاهدينا الكرام بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.